الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم وإياي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار تقوى الله تعالى، ولا ريب بأن الله سائل كلا منا إذا وقف بين يديه يوم القيامة عن الحرام هل تركه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وسائله عن الفرائض هل أتقنها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعن النوافل ماذا أدى منها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وسائلنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فتعالوا أيها الإخوة، فيما بقي لنا من آجال مضروبة على هذه الأرض، أن نجتهد في أن نضبط هذه الأربعة. بعد هذا ما لا عليك أنت، إن عشت عشت حميدا، وإن مت مت حميدا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال ربنا لسيدنا موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. في الآيات الثلاثة لم يقل الله تعالى اسمع أو اسمعوا أو يسمعون، ولكنه جل جلاله قال: فاستمعوا له. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، ولم يقل فاسمعوا. وقال الله تعالى: يستمعون القول، ولم يقل يسمعون القول. وقال الله تعالى لسيدنا موسى: فاستمع لما يوحى، ولم يقل فاسمع لما يوحى. الاستماع هو الانتباه وحضور العقل والقلب في السمع. السمع هو مجرد الإصغاء إلى قول القائل، أما الاستماع فهو حضور القلب والعقل مع هذا الإصغاء. قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. ولذلك قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. عنوان خطبة اليوم: وقفات مع آيات. سنستمع الآن إلى آيتين من كتاب الله تعالى، وسنتحدث في خطبة اليوم عن وقفتين في هاتين الآيتين. قال الله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. الوقفة الأولى في هاتين الآيتين أيها الإخوة في الآية الأولى، ففي الآية الأولى مبايعة بين الله تعالى وبين المؤمنين. يطلب الله تعالى جل جلاله الشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ففي هذه الآية مبايعة، اشترى الله سبحانه فيها من المؤمنين بذل أنفسهم وأموالهم في طاعته واستهلاكها في مرضاته، وأعطاهم سبحانه الجنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك. فمن منكم يبيع؟ الله يقول إن الله اشترى، يريد جل جلاله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والثمن بأن لهم الجنة. والجنة عوض عظيم لا يدانيه المعوض ولا يقاس به، وأجرى الله تعالى ذلك على مجاز ما يتعارفه الناس من البيع والشراء. فمن العبد تسليم النفس والمال، ومن الله الثواب والنوال، وسمى الله تعالى هذه شراء. وإذا أردت أن تعرف قدر الصفقة فانظر إلى المشتري، من هو؟ الله جل جلاله. وانظر إلى العوض، ما هو؟ هو أكبر الأعواض وأجلها، نعيم الجنة. وانظر إلى الثمن المبذول، وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء إلى الإنسان. وانظر إلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أي وبأي الكتب رقم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لقد كتب في كتب الله الكبار المنزلة على أفضل خلق الله تعالى. قال الحسن: مر أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلام الله. قال الأعرابي: بيع والله مربح، لا نقيله ولا نستقيله. ما منرجع ولا نطلب أن الله عز وجل يرد لنا ذلك الأمر. فخرج الأعرابي إلى الغزو واستشهد. ما معنى أن تبيع نفسك ومالك لله؟ معنى بيع نفسك ومالك لله أن لا تتصرف فيهما إلا بما يأمر الله تعالى ويحب ويرضى، فتجمع المال من حله وتنفقه في محله، لا تمتد يدك إلى الحرم ولا تنفق قرشا في الحرم، تصرف أوقاتك فيما أباح الله واستحب وفرض، فلا يراك في زمان إلا حيث أمر، ولا يراك في مكان إلا حيث رضي. حياتك مصروفة في طاعته، ومالك مبذول في خدمته، وإذا دعاك داعي الجهاد بذلت مالك وروحك منثورا بين يديه جل جلاله. ما لي سوى روحي، وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. أقبل صهيب مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل صهيب من راحلته وانتثل ما في كنانته، وأخذ قوسه وقال: لقد علمتم أني من أرماكم، ويم الله لا تصلون إلي حتى أرمي ما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم. فقالوا له: لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جئتنا صعلوكا. أنت بزمانك كنت فقيرا ولا صرت غني، وهذه الأموال أموالنا، أنت تاجرت وأخذت أموالنا، نحن لا نتركك تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم غنيا، ولكن دلنا على مالك بمكة ونخلي عنك. وعاهدوه على ذلك: إذا أعطيتكم مالي كله تتركوني وديني، تتركوني ولحاقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: ففعل. فأعطاهم ماله كله ليسلم له دينه. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فمن باع الله تعالى أيها الإخوة أربح الله بيعه، ومن صدق الله أنجح الله طلبته. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي أظهروا السرور بذلك. وإذا كان الله تعالى أيها الإخوة، أيها الشباب، أيتها الفتيات، أيتها الأخوات، إذا كان الله تعالى يطلب الشراء، فمن منكم يبيع؟ النصيحة لوجه الله: بيعوها لله، لا أحد يملك ثمنك إلا الله. بع روحك ومالك لله، لا تتحرك إلا إذا أمر الله، ولا تسكن إلا حيث يأمرك الله بالسكون. وإذا نسيت أو زللت تبت وعدت إلى الله عز وجل. لا تنفق إلا فيما يرضي الله، إلا فيما أباح الله، لا تكسب إلا مما أحل الله. هناك تربح ربحا ما بعده خسارة، وهناك تفوز فوزا ما بعده هزيمة. فالوقفة الأولى في الآيتين، في الآية الأولى. أما الوقفة الثانية في الآية الثانية ففي قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قيل إن هذه صفات للمجاهدين وشروط لهم الذين ورد ذكرهم في الآية الأولى، وقيل بل هي صفات لكمل المؤمنين ذكرها الله تعالى ليتسابق إليها المؤمنون ويصلوا إليها. في القول الأول إن هذه الصفات التسعة هي صفات للمجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لرجل سأله وقال له: أريد أن أبيع نفسي لله فأجاهد حتى أقتل. قال له ابن عمر: ويحك، أين الشروط؟ اللي بده يجاهد في له شروط. قال له: وما الشروط؟ قال: قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فمن لم يجاهد نفسه بالتوبة ويزكيها بالعبادة ويزينها بالحمد ويشغلها بالصلاة والصوم ويحملها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويلزمها حدود الله، فأنى له قراع الأسنة ومبارزة العدو في ساح القتال. من كان أمام نفسه ضعيفا يسقط أمام نفسه، وإذا سقط لا يستطيع أن يقوم أن يتوب. من كان لا يستطيع أن يحمل كلمة الله بين إخوانه وأهله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من كان لا يستطيع أن يستيقظ على صلاة فجر ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يحمد الله إذا نزلت به نازلة. ولا يستطيع أن يحفظ حدود الله تعالى، فأنى له أن يذهب إلى ساحل الجهاد، وأنى له أن يواجه أعداء الله تعالى. فعبد الله بن عمر قال هذه شروطها، إذا أردت أن تجاهد فهذه الشروط. في القول الثاني قالوا هذه التسع صفات هي صفات لكل المؤمنين وليس فقط للمجاهدين. قالوا إنها صفات لكمل المؤمنين ذكرها الله تعالى حتى يتسابق جميع المؤمنين إليها. قال أحد العلماء إنه نص رهيب يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط بين المؤمنين وحضرة الله تعالى، وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم طول حياتهم. فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن وتتمثل فيه حقيقة الإيمان، وإلا فهي دعوة تحتاج إلى التصديق والتحقيق. كيف نعرف أنك مؤمن إذا لم تكن من أهل الصلاة ولم تكن من أهل الصوم ولم تكن من أهل الأمر بالمعروف ولم تكن من أهل النهي عن المنكر ولم تكن من أهل الحمد ولم تكن من أهل التوبة ولم تكن من الذين يقفون على حدود الله ويحفظونها؟ قال من لم يكن من هذه التسعة ويقول بأنه مؤمن هذه دعوة تحتاج إلى بينة. المؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة تتمثل فيهم حقيقة الإيمان، يجددون التوبة لله كلما قصروا، ويشتغلون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كلما تحركوا أو سكنوا. شعارهم الحمد، ونورهم الصلاة، وسياحتهم الصوم. يحملون هم الرسالة فينصبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحفظون أمانة البيعة فيلزمون حدود الله تعالى في السر والعلن. أولئك هم المؤمنون حقا، وبشر المؤمنين. أيها الإخوة، لعلكم تقرؤون اليوم تفسيرا عمليا لهاتين الآيتين فيما يأتيكم من صور وأخبار عن رجال غزة وفلسطين، وعن نسائها، وعن شيبها وشبابها. قوم باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله تعالى، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يسألون الله الشهادة ويتألمون إن لم ينالوها، يستغفرون الله ويحمدونه على مصابهم ويطلبون رضاه إذ اصطفى منهم أحب أحبابهم، يطوون الليل قائمين بتلاوة القرآن والنهار صائمين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحفظون حدود الله. فبشراكم يا أهل غزة ببشرى القرآن الكريم وببشرى المؤمنين، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وأنتم أيها الإخوة، إذا بعتم الله تعالى أنفسكم وأموالكم وأظنكم فاعلين، فالزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى، في جانب طاعة أوامره وإقامة شرعه ونصرة دينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم، وأعينوا بما استطعتم من قام مبارزا الباطل وأهله منافحا عن الحق ورايته، واستعدوا إيمانا وتربية وقوة أنتم وأولادكم ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإذا لم تدع كتب الله تعالى لك نية ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن صدقوا البيعة معه، وأن يكرم أهل غزة وفلسطين بنصر عزيز وفرج قريب ومدد رحيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.